السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثالث من تدارسنا لكتاب الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، والكتاب هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. فحبذا أن تفتحوا هذا الكتاب، من معه الكتاب أو من خلال الجوال. وصلنا بالأمس إلى أن الشيخ ذكر أن الذين يصلون إلى الديار السعودية وإلى مكة والمدينة من هذه الديار المباركة فإنهم ينقسمون إلى قسمين. قسم تكلم عنه الشيخ وهم الذين يصلون قبل أشهر الحج، فهؤلاء ماذا وجه الشيخ رحمه الله تعالى في حقهم؟ أن إيش يحرموا؟ بماذا؟ بعمرة، كالذي يصل في رمضان أو يصل في شعبان أو رجب. الحال الثانية وهو القسم الثاني لهؤلاء أن يصلوا إلى الميقات في أشهر الحج، يقول الشيخ، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني أن أشهر الحج تنتهي بطلوع فجر اليوم العاشر. هذا على قول، والقول الثاني قلنا بالأمس إلى نهاية الشهر، شهر ذي الحجة. يقول الشيخ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، يعني يخير بين ثلاثة أنساك، وهي الحج وحده يعني حج مفرد، وهذا يا أحبتي يبقى على إحرامه مذ أن يحرم بالحج. لو أحرم في عشر شوال يبقى إلى أن ينتهي من التحلل الأصغر، وهذا طويل الوقت ويشق عليه، لأن عنده محذورات إحرام لابد أن يتجنبها. إذن الأول قال الشيخ الحج وحده، الثاني قال العمرة وحدها، والثالث الجمع بينهما يعني أن يحج إيش؟ قارنا. إذن كم نسك الآن؟ ثلاثة. قال الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. وهنا أذكر حديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ركز معي، فمنا من أهل بعمرة، انتبه، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. هذا رواه البخاري ومسلم. وقالت أيضا، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب منكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وهذا رواه البخاري. والتخيير بين الأنساك الثلاثة باقي، بل حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على بقاء التخيير. هذه زيادة انتبه لها، لأنك ستسمع بفتاوى من بعض المشايخ يقول لا يحج الإنسان إلا إيش؟ متمتع فقط، لكن التخيير باقي، أنت تختار ما يناسب لك. لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل هو التمتع. نرجع لكلام الشيخ، قال لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. يعني إذا كان مفرد فالأفضل له إيش يقول الشيخ إيش يفعل؟ الأفضل في حق هذا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل. يعني هذا إذا وصل إلى الميقات فإنه الأفضل أن يبدأ بعمرة، هذا الأفضل الحج متمتع. لكن لو حج إنسان مفرد فما هو الأفضل له؟ أن ينتقل إلى إيش؟ سيأتي معنا، ينتقل للتمتع. كيف؟ سأذكر لكم. ويقول الشيخ من يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأحسن وين وصلنا؟ يقول الشيخ لكن الأحسن في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا، يعني وصلوا لما قربوا من مكة، أن يجعلوا إحرامه عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه هدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. هذا رواه البخاري. إذن إذا لم يكن ساق الهدي وهو أحرم بالحج ماذا يفعل؟ أشوف فهمتم مني ولا لا؟ يجعله إيش؟ تمتع. كيف يفعل إذا جاء مكة وصل مكة؟ يطوف وإيش؟ ويسعى ويتحلل، هذا كان مفرد. لكن لو فرضنا جدلا، الآن ما فيه موجود تقريبا، شخص ساق الهدي معه، فهذا ماذا يفعل؟ هذا قارن. ثم يقول الشيخ وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا، يقول الشيخ، وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. لاحظ معي الآن، ركز في عبارات الشيخ، أنا أريد التبسيط والتيسير حتى ننتفع. يقول الشيخ من أحرم بالحج وحده، يعني أحرم إيش؟ حنوع حج إيش؟ مفرد. أو بالحج والعمرة، قال لبيك اللهم عمرة وحج، هذا إيش؟ قارن. قال وليس معه هدي، انتبه لهذه الجزئية، ليس معه هدي. يقول الشيخ لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، ماذا يفعل إذن؟ يقول الشيخ بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة. إذن ماذا يفعل؟ قال فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. يعني الرسول أمر الصحابة الذين حجوا مفردين أو حجوا قارنين وليس معهم هدي بماذا؟ بأن يطوفوا يجعلوا عمره يطوفوا ويسعوا ويتحللوا. قال إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه. مثاله شخص رحلته من بلده ليلة عرفة وصل فجر عرفة وهو مفرد، الآن هل بإمكانه أن يذهب إلى البيت الحرام ويطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم ويذهب مباشرة إلى عرفة، ولا صعب عليه هذا؟ صعب عليه، فإذا يبقى على إيش؟ على إحرامه. وضحت لكم؟ إذن هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في حق من جاء متأخرا، من جاء متأخرا. قال إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. ثم قال الشيخ وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريض أو خائف من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه، يعني بالنسبة للمرض متوقع، خاصة إنسان عنده نوبات هبوط سكر أو ارتفاع ضغط أو عنده مرض في القلب أو عنده مرض في الكلى، هذا متوقع أن المرض يعطله. أما الخوف لله الحمد كما يشهد الكل والجميع أن الديار السعودية في أمن وطمأنينة ولله الحمد، فلا خوف منذ قيام هذه الدولة المباركة من 90 سنة والناس في أمن والحجاج في طمأنينة ولله الحمد. نسأل الله أن يديم علينا هذا الفضل منه وأن يعم بهذا الخير سائر بلاد المسلمين، لكن المرض متوقع. ولكن مع ما توليه الدولة جزاء الله خير وما يقدمه ولاة الأمور أحسن الله إليهم من العناية بالحجاج والعمار، حتى نوبات هبوط السكر وارتفاع الضغط أو مرض الكلى والحاجة إلى غسيل الكلى أو حتى الأمراض المتعلقة بأمراض القلب، فإن المستشفيات معدة لاستقبال ضيوف الرحمن. وتعلمون أنه سنويا تجرى عمليات كبيرة مثل قلب مفتوح ومثل قسطرة لشرايين القلب وغير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يثيب ولاة الأمور خير الجزاء، جزاهم الله خيرا، ولا تنسونهم من دعائكم في حجكم وعمرتكم وفي أوقات الإجابة. إذن نرجع لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الشيخ وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما الدليل؟ الدليل حديث ضباعة بنت الزبير أنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. في رواية أنها قالت وأنا ثقيلة عند النسائي، خذها زيادة، وأنا شاكية يعني المرأة مريضة، وزد على ذلك أنه في رواية النسائي قالت أنا ثقيلة، فقد يكون هناك مرض وثقل في الحركة أو في الجسم. وإني أريد الحج وأنا شاكية، وقلنا في رواية وأنا ثقيلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن إيش؟ محلي حيث حبستني. وهذا متفق عليه. فائدة هذا الشرط ما هي؟ أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. لنفرض أن إنسان عافاكم الله وحفظكم والسامعين والمشاهدين أصابته جلطة في الشريان التاجي ليلة عرفة أو يوم عرفة، فالرجل أو يوم ثمانية عجز، يوم ثمانية نقول عجز أن ينتقل لأنه عملوا له عملية، هذا ما وقف بعرفة ولا أدى طواف الإفاضة ولا سعي الحج، فينفعه الاشتراط إن كان اشترط، فما حلي حيث حبستني. عرفتم؟ قال بعض العلماء، هذه زيادة عندك، قال بعض العلماء اكتبها عندك يا خالد انت والشباب، قال بعض العلماء هذا الاشتراط ينفع من كان متوقعا أو ظانا لحدوث ما يمنعه من الحج، أما من لم يكن عنده ما يدل على ما يتخوفه فلا ينفعه اشتراطه. عرفتم؟ لكن الصواب أنه ينفعه حتى لو لم يكن يتوقع مرض، إنسان ما كان متوقع مرض. والناس يعني لا تتابع بدقة الأحوال، أحوال الجسم وتغيراته، أحيانا الإنسان يصاب مرض فجأة، فهل ينفعه الاشتراط؟ نعم ينفع على الصواب، على القول الصحيح. بعد ذلك عقد الشيخ فصلا في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام وبعض الأحكام، هل تحبون أن نتجاوزه ولا نأخذ صبي نأخذه ولا لا؟ أرى أن نأخذه، لأن بعض الناس يصطحب أطفاله، وقد يسألك شخص وأنت الآن طالب علم ودرست الكتاب، قد يسألك شخص ومعه صبي تفيده. يقول الشيخ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. الظاهر لك هنا من هذا الحديث أن هذا الصغير من الصغار الذين يحملون ولا يمشون، يحملون لأنها رفعته، وهذا يعني يشمل الصغير ومن فوقه بقليل حتى يشمل المميز. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال حج بي أو قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. إذن هذا الدليل على صحة حج إيش؟ الصبي. ثم قال الشيخ لكن لا يجزئهما، يعني يجزئ من؟ الجارية وإيش؟ والصبي. لا يجزئهما هذا الحج، لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. ثم قال الشيخ وهكذا المملوك والجارية، المملوك يصح منهما الحج ولا يجزئ عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا أخرجه ابن أبي شيبة، لكن هذا الأثر موقوف على ابن عباس. وأيضا يقول الشيخ رواه البيهقي بإسناد حسن مرفوعا، وقال البيهقي الموقوف أصح. أو ما عندكم في الكتاب هذا؟ هذا زيادة من عندي. قال الشيخ بعد ذلك ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، إذا كان دون التمييز، التمييز يكون متى التمييز؟ بعد كم؟ على خلاف. ها؟ لا ما هي 16 15 بالغ. لا لا 10 8 7 على اختلاف. طيب إذن وليه ينوي عنه إذا كان تحت التمييز هذا الصبي. قال فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية الصبية يعني الصبية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين هذا إذن ذكر عندنا كم حالة للصبي والجارية ذكر حالتين إما أن يكون غير مميزين يحرم عنهما إيش وليهما ويتولى أمرهما وإذا كان مميزين يقول الشيخ أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. هنا يا أحبتي نتنبه إلى أن المراد ما يدخله التوكيل لكن وقوف بعرفة يدخل التوكيل لا لكن الرمي يدخل إيش توكيل. ثم قال الشيخ فإن عجز عن الطواف والسعي طاف بهما وسعى بهما محمولين لاحظت والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما يعني يطوف لنفسه ثم يطوف ليش أو يطوف للصبي يطوف بالصبي ثم يطوف لنفسه. لذلك قال الشيخ بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن هذه المسألة فيها إيش خلاف كبير فيصح عن يصح أن يجمع لنفسه وللصبي هذا على قول فالمسألة فيها خلاف لكن والله تعالى أعلم مع الزحام فإنه يطوف لنفسه وللصبي مرة واحدة ويسعى لنفسه ويسعى معه الصبي هذا التيسير هذا أقرب. يعني لاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يجزم بأن طوافه لا يصح إذا طاف عن نفسه ومعه الصبي وأن طواف الصبي لا يصح إذا جمع إنما الشيخ قال أيش قال ماذا أحوط. فإذا الشيخ يعني لم يخطئ القول الآخر وهذا يشير إلى ما كان عليه الشيخ ابن باز رحمه الله من التيسير. قال الشيخ فإن والحامل الطواف عنه هنا وصلنا ولا لا من متبع معي ها طيب فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. إذن الشيخ صحح القول إيش أي لكن قال الأحوط ماذا حذا كان الإنسان في سعة في عمرة مثلا في سعة العمرة فيها سعة وفيه وقت وكذلك الزحام قليل، لكن في أيام الحج متعذر متعذر، يعني مع الزحام الإنسان إذا طاف وسعى يعني مرة واحدة يتعب، فكيف يطوف مرة له مرة للصبي. ثم قال الشيخ: ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، يعني يتوضأان، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. يعني الشيخ أنه لا يجب على الولي الذي يصطحب طفل أو طفلة من أبنائه أن يأخذه حاجا أو معتمرا، فإن له أن يصطحبه بدون أن يحرم، بدون أن يحرم بحج أو إيش أو عمرة. أنا ما أدري يعني في الحج فيها أطفال كثير أو قليل، ما أعلم، لكن الإنسان أنصحه في أيام الحج الإنسان لا يصطحب أطفاله، هذا الأفضل، حتى يعني لو جاء بهم يبقيهم في المخيم ولا يدخل بهم في الزحام، هذا أحسن. بعد ذلك فصل جديد. قال الشيخ: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، يعني المحظورات أعطيكم قاعدة فيها وذكرتها مرارا وكل سنة أذكرها، فيها التخيير في الفدية ما عدا إيش شمس قلت الصيد وإيش والجماع. أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط للرجال ولبس المرأة القفاز، فإذا فعل الحاج شيئا من هذا، المرأة غطت لبست القفاز، أو الرجل غطى رأسه، أو لبس الرجل مخيطا، فهو مخير في الفدية بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه أو إطعام إيش. عبد الرحمن أنت معي؟ أنت عبد الرحمن لابد تستفيد، يركز معي. إذن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه، أيها أخف؟ طعم ستة مساكين. لكن الواجبات لابد من دم. مثل ايش واجبات؟ ذكرتكم بالامس، اشوف من مذاكر، ايوه، تجاوز الميقات، ترك المبيت في منى، وهكذا. اذا جيد، ايوه قلنا ترك الرمي. اذا هذا الفرق بين الواجب وبين، لكن يبقى عندنا الجاهل والناس، هل عليهما فدية إذا ارتكب الجاهل أو الناس محذورا؟ إنسان نسي أنه محرم فأمسك بقارورة الطيب وإيش وتطيب، ناسيا هل عليه شيء؟ الصواب أنه ليس عليه شيء. إن كان جاهلا لا يعلم، جاهلا هذا فيه خلاف، والصواب الشيخ ابن عثيمين يرى أن الجاهل ليس عليه شيء، وسيأتي رأي الشيخ ابن باز الآن هنا إن شاء الله في الجاهل إذا فعل شيء من محظورات الإحرام. وهنا أنبه، ما الحكم في أن هناك محظورات في الإحرام؟ قال العلماء: تعظيم للشعيرة وإشعار بعظم العبادة وغير ذلك من الحكم. لا أريد أن أطيل حتى لا نخرج عن كتاب الشيخ والوقت قصير، نحن اليوم في اليوم الثالث. قال الشيخ: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، ركز، بعد نية الإحرام، يعني لو لبست ملابس الإحرام في الفندق وغطيت رأسك بالطاقية، تعرفون الطاقية السعودية الإخوة غير السعوديين، طاقية معروفة، فهل عليك شيء؟ أنت ما دخلت في النسك، الآن أنت في الفندق ولبست الطاقية، ها؟ ليس عليه شيء لأنه لم يدخل إيش في النسك. ولذلك قال الشيخ، انتبه لكلامه، لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره، أن يأخذ شيئا من شعره. ما الدليل على أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره؟ أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيش يبلغ الهدي محله. وإذا كان الإنسان فيه ضرر، يعني عنده حساسية في شعره ولا يحتمل وجود الشعر، فإن هذا يجوز له أن يحلق شعره، لكن عليه إيش؟ فدية. لحديث من؟ كعب، لحديث كعب. إذن قال الشيخ لا يجوز له أن يحلق شعره كذا عندك أو يتطيب كذا في الكتاب، صحيح؟ ها؟ إيش عندك؟ لا يجوز له يا عبد الرحمن، إيش اقرأ؟ لا يجوز له أن يحلق شعره، إيش قال الشيخ؟ أيوة، أو أظفاره أو يتطيب، حتى الأظفار لا يقلمها بعدام دخل في النية. قال أو يتطيب، يعني العلماء قالوا يتطيب يعني يتطيب بقصد شم الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد هذا الصحابي تضمخ بالطيب، اغسله 3 مرات، وكان الرجل تطيب بعد إحرامه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. وهنا سؤال ذكرت لكم، وشوف المذاكر، ذكرت لكم أنه يجوز له قبل إحرامه أن يضع طيبا على بدنه، صحيح؟ طيب كيف هو الآن بيدخل في الحج؟ يدخل في ها؟ لأنه ها؟ ذكرنا القاعدة الفقهية، ذكرنا القاعدة الفقهية، لكن على اللباس، وضع على اللباس قولان للعلماء، من العلماء يقولون يحرم بهذا اللباس، والقول الثاني لا يحرم به مدام وضع على اللباس، لأن النبي نهى أن يلبس ما مسه إيش؟ ورس أو زعفران. لكن الصواب أنه لا يحرم بشيء مسه الطيب، هذا أحوط وأحسن، ولا المسألة فيها خلاف. لكن البدن فيه حديث صريح أن عائشة كانت تطيب الرسول عند إيش؟ إحرامه وإيش؟ وحله. أحسنتم، لا ما شاء الله، استجابة طيبة. قال الشيخ ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانيلا، الفانيلة عندك في الكتاب إيش؟ الفانيلا، الفانيلا يعني الفلينة والسراويل. إذن المخيط لا يلبسه الحاج، ذكر الشيخ، مثل القميص والفلينة، الفلينة أو الفانيلا والسراويل والثوب والبنطلون. لكن بسألكم سؤال، الآن يوجد إحرام هو إزار، لكنه يقولون ليس مخيط وإنما مصنوع هكذا لا يلفلف، وإنما تلبسه جاهز كذا يحيط بالجسم، ما حكم هذا؟ عرفتوه النوع هذا الجديد من سنوات موجود. هذا فيه خلاف لأهل العلم، من العلماء من يقول يجوز أن يلبسه المحرم لأنه ليس فيه مخيط. هل ترى فيه مخيطا يربط الجزء هذا بالجزء هذا؟ يقولون لا ليس فيه. ومن العلماء من يقول هو بمعنى المخيط، وإن لم يظهر لنا المخيط، لأنه ملتف على جسم الإنسان كالذي لبس سراويل. كذلك عندنا مسألة نزيدها، لو تلفف بمخيط جاز، يعني إنسان لف على ثوب على جسم الثوب لف لف لكن ليس لم يلبسه، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ جاز. ثم قال الشيخ والجورب والخفين والجوربين إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا رواه مسلم وهو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا رواه البخاري ومعناه عند مسلم. نرجع لكلام الشيخ، وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، يعني هو في الصحيحين. قال الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخر البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. هو يتكلم الشيخ عن الأمر بالقطع لأنه في المدينة أمر بالقطع، لكن بمكة نسخ فصار تخفيف. ولو كان ذلك واجبا يقول الشيخ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. بعد ذلك يقول الشيخ ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. لاحظ ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، يعني يلبس ما يحتاج أن يمشي به. وتفهمون كلام الشيخ جواز إيش؟ لبس إيش؟ الجزمة أكرمكم الله. لكن قال بعض أهل العلم ترك هذا أفضل لأن الجزمة مفصل على القدمين، بعض الأخوة في بعض الدول يسميها الكندرة صح؟ والبعض يقول جزمة. إذن يقول الشيخ بعد ذلك ويجوز له عقد الإزار وربطه. قبل أن نتجاوز هذه المسألة، لو إنسان ما وجد إلا جزمة إلا كندرة جاز له أن يلبسها في أثناء إحرامه، هذا ما أشار إليه الشيخ وهذا من التيسير. لكن الأفضل شبشب أو صندل، أي نوع من الأحذية هذا الأفضل. بعض الناس قلت لكم يشترط على نفسه ويشدد إلا أن تكون أو يكون الحذاء مصنوع من جلد ويسمونه إيش؟ إيش؟ أصبع أو ذات أصبع أو كذا أبو أصبع أو يعني إلا هذا، لا الأمر فيه يسر الحمد لله. أي نوع من الأحذية حتى لو كان فاخرا اشترى بخمسين ولا سبعين ريال. ثم قال الشيخ ويجوز له عقد الإزار، تربط إزارك، ربطته بدبابيس، ربطته بربط ربط مشبك حزام، حزام ما في شيء. بعض الإخوة يسأل حزام يجوز؟ نعم يجوز ما في شيء. قال ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ليس هناك دليل يمنع. ثم قال الشيخ ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه، أثناء أنه محرم يغسل رأسه ويغتسل والأمر فيه سعة. والدليل في ذلك الشيخ ما ذكر الدليل عندكم صحيح؟ ما ذكروا. الدليل ما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. دلك ايوه يدلك ما في شيء. المهم الشعر لا يحكه حك شديد، لذلك قال الشيخ ويحكه إذا احتاج إلى ذلك، لا يحك رأسه جسم حك شديد لأن يخشى من سقوط الشعر من رأسه أو من بعض الأماكن التي فيها شعر في جسمه. قال ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء يعني من شعر رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه. عرفتم؟ هنا مسألة، هل يجوز المشط؟ المشط عند الحاجة يجوز، لكن لا يشد في التمشيط، لا يكد شعره ويشتد في ذلك، ولكن إذا ترك التمشيط فأفضل، لكن احتاج إليه لا بأس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ليلة عرفة انقضي رأسك وامتشطي، لاحظت الكلام وامتشطي، هذا متفق عليه. ولاحظ أن عائشة وقتها كانت إيش؟ محرمة. وكذلك كما قال الشيخ هنا الشيخ بن باز يجوز له أن يحك رأسه برفق. قال البخاري لم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يحك رأسه. بعض الحجاج يعذب نفسه يشعر بحاجة إلى حك رأسه ولا يحك رأسه، تعذيب هذا. لا لا، الأمر فيه سعة. هل يجوز، هذا بستطرد معكم فيها، هل يجوز أن يرفه نفسه؟ يعني امرأة مثلا وبعض الشباب يعتني بشعره، يجوز الاستشوار؟ الشيخ خالد يجوز؟ ما في شيء، وش اللي يمنع؟ طيب المصفف يسمونه مشط حراري، هذا ترفه زيادة. طيب السيراميك، السيراميك تعرفونه بعضكم ما يعرف، السيراميك الذي ينطبق على الشعر ويشده يعني، هذا زي هذا ترفه. لكن أحد يقول لا يجوز، لا ما في دليل، لكن هو ترفه. قال الشيخ ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها. انتبه، قلنا المرأة أمس تحرم بأي ثوب، بأي لون، أخضر أسود أصفر أي لون، لكن الشيخ هنا يقول ينبه على نقطة، ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، ثم قال أو ليديها كالقفازين. القفاز مخيط ولا ما هو مخيط؟ مخيط. وإذا قلنا فيه قفاز من جلد، يجوز لها أن تلبس القفاز من جلد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أي قفاز، وهذا رواه البخاري. والقفازان يقول الشيخ، هذا عندكم في الكتاب صحيح، والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. إذن حتى لو من جلد ما تلبس القفاز. كيف تفعل في تغطية وجهها أمام الرجال الأجانب؟ وهذا هو القول الصواب، أنها تغطي وجهها. قال الشيخ ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، طبعا هذا في اللباس، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، بدون تعمل عصابة. لكن وإن قال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. الدليل ذكر الشيخ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، هكذا تسدل سدل هكذا، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهو حسن بطرقه، سجل عندك يا شيخ حسن بطرقه. الشراب للمرأة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ أمس قلت لكم يجوز، أحسنتم. للرجل لا يجوز للرجل لأنه مخيط، إلا من كان مريض، هذا حكمه يا أبو إبراهيم. المريض يلبس ما يناسب وضعه الصحي وعليه فدية، فهمت؟ فإذا إنسان مثلا يقول أنا أي حرارة أتأذى منها فأريد أن ألبس طاقية، نقول له البس ولكن عليك إيش؟ فدية. الدين يسر. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. وهنا أفيدكم فائدة، أن المتتبع للآثار عن السلف يجد أن هذا فعل نساء السلف، اللي هو إيش؟ السدل. إذا مر الرجال، فقد ثبت عن عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر وغيرهن وغيرهن، حتى نكون في الصواب من النطق، وغيرهن. نرجع لكلام الشيخ، قال كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، يعني لا يعني أنها لا تلبس قفاز أنها تجعل يديها مكشوفة أمام الرجال، وإنما تغطي بعباءتها، لا بأس في ذلك. قال ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية هذه في سورة النور الآية 31. قال الشيخ ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه في سورة إيش؟ الأحزاب 53. يقول الشيخ وأما ما اعتاده الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها فلا أصل له في الشرع، يعني بعض النساء تشدد على نفسها وتجعل عصابة عشان الخمار ما يمس، من أجل أن الخمار لا يمس وجهها، هذا لا أصل له، لا أصل له يقول الشيخ في الشريعة فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الشيخ ولا يجوز للمحرم من الرجال والنساء ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، إذن يجوز لك أن تغسل إيش؟ الإحرام، لا حرج في ذلك. قال ويجوز له إبداله بغيره، أو إبداله بغيرها كذا عندك، ويجوز له إبدالها بغيرها كذا، بغيرها أي بغيره، يعني ملابس الإحرام يجوز له أن يبدلها، يعني مثلا تشيل معك تحمل معك إزار ورداء تجعله معك، إذا اتسخ هذا على بال ما تغسله تلبس الآخر. الصابون قلت بالأمس أن الشيخ بن باز لا يرى فيه بأسا، أنه ليس عطرا ولا طيبا، وهذا رأيه ورأي الشيخ بن عثيمين، وإذا جاءك القول من الشيخين اتفق عليه فهو قول سديد بحول الله بدون تعصب، هذا ليس تعصب. قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. الورس ما هو؟ الزعفران تعرفونه، لكن الورس قالوا نبات أصفر طيب اللون وحسن الرائحة وحسن الطعم أيضا، عرفتم الورس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا هذا الحديث، حديث ابن عمر. قال ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا في الصحيحين. ثم عرف الشيخ الرفث، قال الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، يعني الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية من المسلمين وهكذا. قال والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، هذا هو الجدال المذموم الذي لا فائدة فيه. قال فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به. إذن إذا جادلت إنسان في مسألة فقهية يحرم؟ لا يحرم، بل مأمور به، لقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه في سورة النحل. قال الشيخ ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة، تعرف الغترة البيضاء، والعمامة، الغترة الحمراء أو البيضاء، والعمامة مثل عمامة أحبتنا الإخوة في السودان، وإيش وأظن إيش بلدان أخرى، عمان ها؟ أيوة، وموريتانيا. إذن لا يغطي الرأس بهذا. وقال الشيخ الطاقية مثل، معروف الطاقية لها أنواع، يسميها البعض الكوفية، فإذا لا يغطي رأسه بشيء من هذا. قال وهكذا وجهه، يعني لا يغطي وجهه، لا يخمر وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات، هذا صحابي مات يوم عرفة رضي الله عنه. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا حديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم. لكن أقف معكم هنا عند مسألة تخمير الرجل وجهه، هذا فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين. فعثمان رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت خمر وجهيهما، عثمان خمر وجهه وغطى وجهه، وزيد بن ثابت. وقلت لكم بالنسبة للكمام ماذا رجحت لكم بالأمس؟ قلت لكم الراجح ها الجواز، الكمام الجواز، هذا الذي أميل إليه والله تعالى أعلم. قال الشيخ وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية، شمسية ما هي؟ المظلة، تعرفون يسميها الشيخ الشمسية لأنه هذا كان دارج عندنا هنا في السعودية، الشمسية، وبعض الأحبة يسميها مظلة وأسماء، المهم أن تعرفون هذه يرفعها فوق رأسه. يقول الشيخ وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة. الدليل قال لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حينما رمى جمرة العقبة، يعني حينما رمى الجمرة ظلل بثوب عن الشمس صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ثم يقول الشيخ ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، والأدلة على ذلك منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه في سورة المائدة. وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، هذه في المائدة أيضا. قال الشيخ يعني مما يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى، قال وعقد النكاح والجماع وخطبة، انتبه بالكسر، خطبة مو خطبة، خطبة، وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا رواه مسلم. ثم قال الشيخ وإن لبس مخيطا، انتبه لهذه المسألة كثير يسأل عنها السؤال وأنا تكلمت عنها سابقا، وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. إذن ما هو قول الشيخ ابن باز في من فعل محذورا ها جاهلا أو ناسيا؟ يلا أنا أسألكم الآن حتى ترون على الشيخ ابن باز ليس عن مسعود، ها لا شيء عليه، عرفت الجاهل وإيش والناس. اسمع كلامه مرة أخرى، وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا، سمعت ناسيا أو جاهلا، فلا فدية عليه. ماذا يفعل؟ قال ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ماذا تفهم من قوله على الصحيح؟ أن هناك قول إيش؟ أن عليه فدية، أن عليه فدية. بعض الحجاج يأتيني ويقول فعلت كذا محذور، مثلا يذكر أنه غطى رأسه، أقول أنت تعلم الحكم؟ يقول لما كنت أعلم، أو آخر يقول ناسي، ثم أعطيه الفتوى فيقول والقول الآخر. طيب أنت جاي تبحث عن الراجح ولا عن القول الآخر، ولا أنت فقيه ولا طالب علم ولا جاي تستفتي؟ فيذهب ويسأل غيري من المشايخ مثلا لعله أخذ بالقول الآخر فيلزمه بفدية. طيب ما دام الله سلمك وسهل لك ونقلنا لك كلام الأئمة، لماذا إلا يعني تبحث عن الأشد؟ نرجع. قال ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم، انتبه لهذه، ونباته الأخضر. لكن لو إنسان زرع في بيته وهو مكي في بيته زرع، ها له قطع ما زرع ولا لا؟ له قطع ما زرع، هذا في بيته. ولقطته يعني ما يجوز أن يأخذ اللقطة إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها. حديث متفق عليه. والخلا خلاها قال هو الحشيش الرطب، لاحظ، ومنى ومزدلفة من الحرم ولا من الحل؟ ها منى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. انتهينا من هذا الفصل وبقي معنا 5-7 دقائق، خلص اختلف الموقتون فنقول 5 دقائق. فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته، يعني ماذا يفعل الحاج إذا وصل مكة. قال الشيخ رحمه الله فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها. الحمد لله هذا الأمر ميسر، وجزاهم الله خير ولاة الأمور أعدوا ما يصلح لهذا، فتغتسل قبل دخول مكة إن استطعت. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني الشيخ فعل ذلك، يعني الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر. قال الشيخ فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. انظر تواضع الشيخ حافظ أعلم أهل الأرض في زمانه، وإلى الآن ليس أحد منافس له في حفظ الحديث، ومع هذا يقول فيما أعلم. هكذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا العلماء. هناك حديث فائدة زد هذه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وهذا رواه النسائي وهو صحيح، ورواه أحمد، وقال شعيب إسناده قوي، لأنه يعني الاستعاذة من الشيطان، لأن الشيطان يقعد لابن آدم في إيش؟ في طرقه. ثم نكمل كلام الشيخ، قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. لاحظوا أمس ذكرت لكم قولين، القول الأول أن الشيخ بن باز رجح أنه يقطع التلبية متى؟ إذا وصل إليش؟ إلى الكعبة. لا إلى الكعبة، ولكن القول الثاني إذا وصل إليش؟ الحرم، الحرم، وهو ذكرنا دليله كلام ابن عمر. فإذا الشيخ رجح أنه يقطع التلبية متى؟ أي إذا وصل الكعبة، قال قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه. إيش معنى يستلمه بيمينه؟ يعني يمسه بيمينه. قال الشيخ ويقبله إن تيسر ذلك. ثم نبه الشيخ إلى مسألة مهمة، قال ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، لأن بعض الناس يحاول أن يصل إلى الحجر من أجل أمر مستحب ولا واجب؟ مستحب. ماذا يفعل ليصل؟ يؤذي الناس، يضرب هذا بيده، يضرب هذا بكتفه، وقد يكون مستصح، ربنا يبارك له في الصحة، لكن يؤذي هذا ويطأ على رجل هذا ويدفع هذا. ما رأيكم في فعله؟ أثم ولا اغتنم أجر؟ أثم. فإذا لم يكن هناك مزاحمة لا بأس، أما إذا كان هناك مزاحمة وأذية للناس فلا يفعل. ثم يقول الشيخ ويقول عند استلامه، يعني استلام الحجر، بسم الله والله أكبر. قال فإن شق التقبيل، تقبل الحجر، استلمه بيده أو عصا، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، وهذا الذي ينبغي للناس، يشير ولو من بعيد، لا يدخل ويزاحم ويؤذي الناس. ثم قال الشيخ ويقول الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره، يعني من أجل أن يبدأ في الطواف إيش يفعل؟ يجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للفائدة، هذا في سنده كلام، يعني هذا الحديث هل هو مرفوع؟ لكنه صح موقوف عن بعض السلف، صح موقوف لكن مرفوع فيه كلام. فهذا هو في نسخة ذكر الشيخ اشتراط الطهارة، يعني يشترط الطهارة للطواف. وبعد ذلك قال ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، أول طواف لك في مكة. وصلنا هنا ونكمل بعد الأذان، نكمل إن شاء الله، نستفيد من الدقائق السبعة والثمان. ونشكر للأخ في الإنتاج الرقمي تسجيل المحاضرة، وتجدون البقية إن شاء الله صوتي أيضا، لكن أنا قلت له يمضي لأن ما أريد أن أشق عليه، أنه سنطيل إلى الإقامة إن شاء الله. قال الشيخ تبع معي اللي مع كتاب، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. هل يتيسر الرمل؟ نعم يتيسر، لكن لا يضر بالناس، من أجل أن يفعل سنة يضر بالناس. إذا وجد فرصة في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول فيفعل، لكن إن كان هناك مشقة أو أنه لو رمل آذى فلا يفعل، يراعي مصالح الناس حوله وأحواله. إذن هذا في الرمل، هذا في الأشواط ليش الثلاثة ولا الأربعة الأولى؟ ثلاثة. قال ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل، ما معنى الرمل؟ الشيخ يفسر لك الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل، يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. يمكن هذا يتيسر، ليس قريب من الكعبة ولكن يمكن في الدور الثاني أو نحوه. قال ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. ما هو الاطباع؟ قال أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نأتي هنا إلى مسألة مهمة ذكرها الشيخ في الشك. قال فإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل. ما هو اليقين الذي تبني عليه لو شكيت يا شيخ الفيومي؟ اسمك أنت الشيخ الفيومي، اسمك رجب. يا رجب لو شكيت أنت طفت خمسة ولا تأخذ الأقل؟ الأقل تبني عليه. قال الشيخ فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها كم؟ ثلاثة. إذن ما هو اليقين الذي لا شك فيه؟ هو أنه الأقل، يبني على الأقل المتيقن يبني عليه. قال الشيخ وهكذا يفعل في السعي، يعني حتى في الشك في إيش؟ في السعي. قال الشيخ وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره، يعني يترك الاطباع قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ما حكمهما؟ سنة. لماذا لا يطبع أثناء الصلاة؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة من عندي، ما هي عندك في الكتاب صح؟ ما هي موجودة. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه من ردائه شيء، والاطباع يشرع فقط عند ابتداء الطواف الأول بالبيت. يكفي هذا، غدا نكمل إن شاء الله.